الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد أيها الأحبة حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد وقد وصلنا إلى قوله فصل صفحة 339 وإن تيمم الجريح لجرح في بعض أعضائه تفضل أيوة تفضل شيخ أيوة تفضل صفحة 38 أيوة من الصباغ
أيوة وهذا هو المذهب قال ابن الهاد فإن كان محدثا فلا صح اشتراط التيمم وقت غسل العينين
إذن المذهب هو ما ذكره من الصباغ هذا المعتمد عند الشافعية طبعا يا سلام طيب تأكدت من رواية الماوردي لأن ابن الصباغ كتابه غير موجود تأكدت من كلامه في الحاوي
لا بس المنهاج قال فإن كان محدثا فالأصح وإذا قال ابن أصح يدل على أن في خلاف في المذهب لا عن الإمام
أيوة أحسنت لأنه قال
هو عن الأصح وهو عن الأصحاب
عن الأصحاب أحسنت ما شاء الله جميل أيوة شيخ فهد من تحت ولا من فوق؟ السطر الخامس صفحة 38 ها؟ السطر الخامس صفحة 338 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أيوة يتم أيوة أحسنت أنا والله تشككت فيها قلت لا ثم يتم الوضوء يكمل يعني يتم الوضوء لازم التيمم أولا ثم يتم الوضوء سبحان الله أن أثناء العضو كأنهم جزوا فيجعلون كل عضو شيء يقوم بذاته بينما هذه طهارة مفردة حسنت جزاك الله خير يا شيخ تفضل يا شيخ
قال المصنف غفر الله لنا وله فصل وإن تيمم الجريح لجرح في بعض أعضائه ثم خرج الوقت بطل تيممه ولم تبطل طهارته بالماء إن كانت غسلاً لجنابة أو نحوها لأن الترتيب والموالاة غير واجبين فيها
كان يرى أن بطلان الجزء بطلان ليش الكل لكنه أبطل التيمم وأبقى الوضوء وهذه المسألة فك هذه المسألة بهذا الشكل فيه إشكال سترونه سيمر علينا هذا الإشكال في مسائل ستأتي إن شاء الله تعالى أنه يتحدث عن أن أحيانا قد يبطل التيمم لكن الغسل موجود يبطل التيمم لكن الوضوء موجود لأنه يرى أن التيمم شيء والوضوء شيء آخر المسألة الثانية
وإن كانت وضوءا وكان الجرح في وجهه خرج بطلان الوضوء على الوجهين اللذين في الفصل الذي قبل هذا
اللي هو صفحة 38 نعم
فمن أوجب الترتيب أبطل الوضوء ها هنا لأن طهارة العضو الذي ناب التيمم عنه بطلت فلو لم يبطل فيما بعده لتقدمت طهارة ما بعده عليه فيفوت الترتيب ومن لم يوجب الترتيب لم يبطل الوضوء وجوز له أن يتيمم لا غير وإن كان الجرح في إحدى رجليه أو فيهما فعلى قول من لا يوجب الترتيب
لماذا اختار الرجلين؟ لأنها آخر ليش؟ الأعضاء غسلا فتكون باب الترتيب ما فيه إشكال لأنها آخر شيء نعم
فعلى قول من لا يوجب الترتيب بين الوضوء والتيمم لا تجب الموالاة بينهما أيضا وعليه التيمم وحده ومن أوجب الترتيب فقياس قوله أن يكون في الموالاة وجهان بناء على الموالاة في الوضوء وفيها روايتان إحداهما تجب فتجبها هنا ويبطل الوضوء لفواتها والثانية لا تجب فيكفيه التيمم وحده ويحتمل ألا تجب الموالاة بين الوضوء والتيمم وجها واحدا لأنهما طهارتان فلم تجب الموالاة بينهما كسائر الطهارات
يعني لا موالاة بين الوضوء وليش والتيمم نعم
ولأن في إيجابها حرج فينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج فصل وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء ويستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك
يعني أوجد المؤلف بعض الحلول لهذه المشكلة. اغسل وجهك وغطى، اغسل يدك اليمنى وتغطيها، اغسل اليسرى لأجل أن لا تصاب بالإيش؟ بالمرض إذا كنت في برد. نعم.
وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، وقال عطاء والحسن يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا.
كأنها يؤيد الكلام الذي قبل قليل، قبل المغرب، قبل العشاء، صح ولا لا؟ كان يؤيد هذا، أن لازال عطاء والحسن يشددون في باب ليش التيمم، لا يذهبون إلى التيمم إلا عند، حتى لو حصل الهلاك، نعم، لا عند العدم فقط. نعم. ومقتضى
قول ابن مسعود أنه لا يتيمم، فإنه قال لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه.
هل هذا يوافق عليه المؤلف؟ لا، قال أي برد، يقصد الإمام، يقصد مسعود رضي الله عنه أي برد وليس البرد الشديد. لذلك قال لو شك أحدهم إذا برد عليه الماء يتيمم ويدعه، يعني لو برد، مجرد برد عليه الماء. نعم. ولنا
قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وروى أبو داود وأبو بكر الخلال بإسنادهما عن عمرو بن العاص قال احترمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا
صار إماما. شف واجب عليه الغسل وترك والماء موجود لكنه برد، ترك الماء وذهب وتيمم، لا وصلى بهم إماما، ما قدم أحد. فهذا الذي جعل الصحابة يشتكونه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عتب عليه بإمامته، يعني الأولى والاحتياط ماذا؟ أن يصلي مأموما. نعم.
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.
فأخذنا من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟
الجواز.
وهذا دليل على العمل بإقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقر على محرم ولا على منهي عنه. وضحت؟ قلت في نفسي يمكن مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قبل عدة سنوات، قبل حوالي 12 سنة وقريب منها، في نفسي يمكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكرا ولم ينكره، ومسكت كتاب سنن أبي داود وقرأته من أوله إلى آخره قراءة جلد، أبحث النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه منكرا فلم ينكره، لم أجد. كل ما فعل إنسان منكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو علم به النبي صلى الله عليه وسلم ينكره مباشرة، فهو لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياته صلى الله عليه وسلم كلها. اللهم إلا ما كان من حال الأصنام بجانب الكعبة عندما كان، طبعا هذا ليس في سنة أبي داود، ليست في سنة أبي داود، إنما هذا بالنظر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وأصنام 360 صنم موجودة، وكان يصلي عند البيت والأصنام موجودة، وما كان يهدمها صلى الله عليه وسلم. ايش رأيكم؟ جاء هذا في ذهني وقلت أجل هذا منكر النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه، فما رأيكم؟ أيوة أحسنت، هذا الذي جاء في ذهني بعد ذلك. بعد ذلك قلت طيب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كلها الإنكار هذه الأصنام، فهو منكر لها، من قال ما هو منكر لها؟ المنكر لا يتركها، لكن هذا ما تركها، هذا ينكرها، بس أنتم تريدون الإنكار بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بالقول والفعل وكل شيء، لكنه لا يستطيع أن يهدمها حتى جاء الوقت المناسب، فلما هدمها في قلوبهم هدمها في واقعهم، لكن أن يهدمها في واقعهم دون أن يهدمها في قلوبهم ما هو صحيح، حتى جاء الوقت المناسب لهدمها فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فكان بمحجنه يفعل هكذا تتساقط وتتكسر. لماذا؟ لأنها انتهت، انتهت من قلوبهم، انتهت من واقعهم، ذهب دورها، أسقطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته صلى الله عليه وسلم طوال هذه الفترة كلها إنكار على هذه الأصنام التي جنب البيت، فلا أعرف بعد ما درست واستقرأت كتاب سنة أبي داود كاملا لم أجد ولا قصة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل أمام منكر وسكت عليه، ما في.
ها؟ في قصة
هاتها.
لما قدم رجل فالنص قال بئس يأكل عشيرة،
إيه؟
فلما جاء هش وبش في وجهه، فلما ذهب قالت عائشة رضي الله قلت بئس ولما جئت، قال إن شر الإسلام التقى شره.
أحسنت.
فنفس لما
أحسنت ممتاز. هل هنا فعل هذا الرجل المنكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت على ذلك المنكر؟ هذا الرجل معروف بسيرته السيئة، لكن في مجلسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وضحت المسألة، ففي فرق. لا لا وإياك. تفضل بعد إيش.
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، لأنه لا يقر على الخطأ، ولأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالجريح والمريض.
لأنه من هو هذا؟ لأنه قد يفهم أحدكم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه اكتبوا عند عمر، عندها عمر، عمر بن العاص، لأنه أي عمر، أيوة، خائف على نفسه.
قال ولأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالجريح والمريض، وكما لو خاف على نفسه عطشا أو لصا أو سبعا في طلب الماء.
أحسنت. كمل كمل شيخ.
وإذا تيمم وصلى،
هذه مسألة جديدة.
وإذا تيمم وصلى فهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين، إحداهما لا يلزمه، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة وابن المنذر لحديث عمرو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، ولو وجبت لأمره بها، ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض، ولأنه أتى بما أمر به فأشبه سائر من يصلي بالتيمم.
وهذا هذا هذا أظن ناقشنا أنا والأخ ظافر قبل صلاة العشاء هذه النقطة، أن إذا برئت الذمة فلماذا نشغلها بعد أن برئت؟ نعم. الثانية.
والثانية يلزمه الإعادة، هو قول أبي يوسف ومحمد.
أنت ذكرت عن الشافعي يا شيخ، تجي كويس عطنا.
لأنه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الإعادة كنسيان الطهارة، والأول أصح، ويفارق نسيان الطهارة لأنه لم يأتي بما أمر به وإنما ظن أنه أتى به، بخلاف مسألتنا. وقال أبو الخطاب لا إعادة عليه إن كان مسافرا، وإن كان حاضرا فعلى روايتين، وذلك لأن الحضر مظنة القدرة على تسخين الماء ودخول الحمامات بخلاف السفر.
أحسنت. هذا كأن أبو الخطاب، كأن أبو الخطاب الكلوداني كأنه يرى بأن في الأوضاع العادية في الحال الذي يعرفه، لكن قد يحصل في حروب وفتن أشد من السفر، لا أن يسافر أرحم عليه من أن يبقى في المدينة، فقد لا يستطيع أن يحصل على الحطب ولا على الغاز ولا على الغاز لأجل أن يشعل شيئا ويسخن الماء في زمن الفتن والحروب. صلى الله أن يقينا وإياكم وبلادنا هذا الشر. نقول ولأن الحضر مظنة القدرة على تسخين الماء والدخول الحمامات، هذا في الغالب، لكن قد يوجد ما يخالف ذلك بخلاف السفر. وقال الشافعي.
وقال الشافعي يعيد إن كان حاضرا وإن كان مسافرا فعلى قولين.
إذن عكس من؟ أبو الخطاب يقول إن كان مسافرا فلا يعيد، وإن كان حاضرا فيعيد. نعم. عندك شيء فيها ظافر؟ لمن تيمم لبرد. هذا يعني مذهب الشافعي القضاء،
يعني كان مسافرا على قولين، المذهب انه يعيد
بس بشرط ان يكون لبرد. اي احسنت، جزاك الله خير. احد عنده شيء في هذه ننتقل بعدها؟ هذه المسألة، مسألة اذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها، بماذا يصلي؟ بناء على ان التيمم مبيح، بناء على ان التيمم مبيح، ماذا يصلي؟ يصلي الصلاة الظهر. طيب عند فوائد صلوات سابقة حقت امس قبل امس يصليها، ويصلي النوافل والتطوع، عرفتوا؟ اذا عندنا ثلاثة اشياء يصليها: الحاضرة والفوائد والنوافل. إذن مناط الباب على ماذا؟ هاي مشايخ، على الوقت. إذن علق الحكم على الوقت، وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر يبدأ من أذان الظهر عند الزوال إلى أذان العصر، في هذا الوقت اعمل ما شئت من الصلوات بتيمم واحد. فعلق الحكم على ليش؟ الوقت. يوجد مذهب ثاني علق الحكم على الصلاة، صلي بالظهر فقط، طيب الفوائد تيمم لها لأنه مبيح لصلاة واحدة. إذا نحن في النقاش نريد أن نناقش المسألة، هل نعلق الحكم على الوقت أم على الصلاة؟ فنريد أن نرى ونخرج بنتيجة إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ اقرأ.
قال مسألة، قال وإذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها
الظهر مثلا، أيوة،
وصلى به فوائت إن كانت عليه
حقة أمس وقبل أمس، نعم،
والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى.
إذن علق الحكم على ماذا؟ على الوقت. فالتيمم مبيح، مبيح للوقت، لصلوات الوقت سواء كانت حاضرة أو فوائت أو تطوع. طيب قول ثاني، التيمم للصلاة الواحدة، نعم، تفضل شيخ.
المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، ولعل الخراقي إنما علق بطلانه بدخول وقت صلاة أخرى
تجوزاً منه، لأنه قال التطوع إلى أن يدخل جروفوك وقت صلاة أخرى. إيه ابن قدامة أنكر العبارة هذه للخراقي، قال فيه إشكال في عبارة من الخراقي، لأنه قال والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. راح ابن قدامة قال طيب عندنا صلاة اللي هي الفجر، الفجر انتهى وقتها، هل يبدأ وقت صلاة أخرى؟ لا، فبين طلوع الشمس وصلاة الظهر وقت. فهذا المستمسك مسك فيه من؟ ابن قدامة. لكن اسلوب ابن قدامة مؤدب جدا مع الخراقي، لذلك اذا اردت انك تناقش وترد ما تعنف، استخدم اسلوب ابن قدامة. قال لعله يقصد الاغلب، يقصد الأغلب، وإلا ولا يقصد أن هذه المسألة تخرج، لا لا ما يقصدها ابن الخرقي، إنما رأى أغلب الصلوات، فالظهر ينتهي وقتها فيدخل وقت ليش العصر، العصر ينتهي وقتها فيدخل وقت ليش المغرب، المغرب ينتهي وقتها فيدخل وقت العشاء، خلاص العشاء ينتهي وقتها فيدخل وقت الفجر. هذا هذا ما قصده، لذلك استخدم معه أسلوب لعل، لعله يقصد كذا. انظر ماذا قال المذهب،
أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله، ولعل الخراقي إنما علق بطلانه بدخول وقت صلاة أخرى تجوزا منه.
هذه مهارات النقد والاعتذار للماتن، هذا أسلوب رائع جدا، نعم.
إذا كان خروج وقت الصلاة ملازما لدخول وقت الأخرى إلا في موضع واحد ووقت الفجر، فإنه يخرج منفكا عن دخول وقت الظهر، ويبطل التيمم بكل واحد منهما، فلا يجوز أن يصلي به صلاتين في وقتين.
يعني لو تيمم بعد طلوع الشمس ما يصلي بالظهر، نعم.
روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحاق،
هؤلاء كلهم يقولون بأن المناط الحكم معلق بالوقت، وقت صلاة الظهر، تيمم في بداية وقت الظهر وصلي ما شئت حتى يدخل وقت العصر، نعم. هذا كل هؤلاء، نعم. القول الثاني، اكتب عندها القول الثاني.
وروى الميموني عن أحمد في المتيمم قال إنه لا يعجبني أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه
يتيمم لكل صلاة، هذه رواية عند الإمام أحمد، لكل صلاة، فمثلا يريد أن يصلي الظهر ويقضي خمس صلوات حق أمس، يتيمم للظهر ثم يتيمم لفجر أمس ثم يتيمم للظهر أمس وهكذا، نعم.
قال ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، هو مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي.
إذن أبو حنيفة ورواية عن أحمد قول، والشافعي ومالك ورواية عن أحمد قول آخر، نعم.
وروي عن ابن عباس وأبي جعفر لأنها طهارة تبيح الصلاة فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء.
انظر ماذا يقول، تبيح الصلاة فكانت لكل صلاة، لا تتقدر بالوقت فليست معلقة بالوقت. إذن نحن نريد أن نناقش، هل التيمم بناء على أنه مبيح، بناء على أنه مبيح ما هو على أنه رافع، إذا قلنا بناء على أن رافع الحدث صلي بها خمس صلوات، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء عادي ما في مشكلة لأنه رافع الحدث، وهذا الراجح والله أعلم. لكن خلونا على المذهب بناء على أنه مبيح، في هذه الحالة علق الحكم بالوقت. طيب لماذا علقت الحكم بالوقت؟ بصراحة لا أخفيكم لم أفهم الأدلة، سنرى أنا وأنتم. بناء على أنه يبيح صلاة واحدة خلاص، ليه؟ قال لأنه مبيح، يبيح هذه الصلاة، غيرها قال لا. تفضل يا شيخ.
قال ولنا ما روى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال التيمم لكل صلاة،
أي لكل وقت صلاة، لكل وقت صلاة. وعن ابن عمر،
وابن عمر قال تيمم لكل صلاة، ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة، وطهارة الماء ليست للضرورة بخلاف مسألتنا.
فهمت الآن؟ يقول طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت، هل يسلم بهذا أن فيه في تلازم بين الوقت وطهارة الضرورة؟ ما عندي شيء أسمع منكم، لأنك الآن تقول أنا أعلقها بالوقت. طيب لماذا علقتها بالوقت؟ قال إنها طهارة ضرورة، طهارة ضرورة يتيمم لكل صلاة، ليش تجعلها لكل وقت؟ قال فتقيدت بالوقت، قاسها على طهارة المستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل إيش؟ لكل صلاة. طيب خلونا نشوف كمل معنا. والحديث حديث من؟ أبي ذر. قال يا أبا ذر الصعيد الطيب طهور المسلم ولم يجد الماء 10 سنين. قال والحديث أراد به،
والحديث أراد به أن يشبه الوضوء في إباحة الصلاة
ويلزمه،
ويلزمه التساوي في جميع الأحكام.
طيب التساوي في جميع الأحكام، ألا يلزم منها أن يصلي بها عدة صلوات عدة أوقات؟ إلا فكيف يخرج من هذا؟ كيف يخرج من قدامة من هذا؟ ما عندي جواب. إذا ثبت هذا،
إذا ثبت هذا فإنه إذا نوى بتيممه مكتوبة فله أن يصلي به ما شاء من الصلوات فيصلي الحاضر.
لا خلاص خلاص، هذه تفاصيل وتفاريع على المسألة، لكني إلى الآن لم أجد دليلا أو تعليلا مريحا لفكرتي أن التيمم للوقت، وقت الصلاة المكتوبة، وليس لذات الصلاة إلى الآن. استدلال بحديث أبي ذر، حديث أبي ذر يفتح الباب مطلقا، تيمم وقت الظهر صلي به وقت صلاة الظهر والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والإشكال، هذا حديث أبي ذر. فلماذا جعلته مقيدا بالوقت؟ قلت أنت طهارة ضرورة، طيب طهارة ضرورة لكل صلاة، ليش لكل وقت؟ وكلام علي رضي الله عنه يتيمم لكل صلاة، لم يقل لكل وقت صلاة، لكننا تأولنا. وهكذا لا زال عندي مشكلة في هذه، أنا أريد حلها. تفضل يا شيخ ظافر رفعت يدك. لا لا أنت
أولا في دولة ويلزمه التساوي في جميع الأحكام
في أيوة آخر سطر
يعني يبدو الله أعلم أن لا صح الحاشية رقم 4 قال في مين نصف مين ولا يلزم
التساوي جيدة بيم جيدة صدقت ولا يلزم التساوي جميع الأحكام.
الكلام المقدم هو الحديث أراد به أنه يشبه الوضوء في إباحة الصلاة ولا يلزم التساوي في جميع الأحكام.
بس كذا سيؤيد رواية الميموني، لا زال الإشكال موجود. مضبوط كذا أحسن، نسخة ميم أفضل. أحسنت صدقت، لكن لا زالت المشكلة موجودة صح ولا لا؟ هل أنت الآن ما دليلك على أن التيمم للوقت وليس لذات الصلاة؟ لا زالت ها؟
في أدلة بس ما جاب.
هات عندك شيء؟
أيوة قد مرة سابقا يعني مسألة قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم ذكر التيمم فربط بقيام الصلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صلاة أكثر من صلاة في وضوء واحد، لكن لم يدل عن أكثر من صلاة في تيمم من واحد. يبقى التيمم أن كل قيام بالصلاة يلزم مع التيمم.
لا أنا أقصد إيش دليلكم على الوقت؟ إيش دليلهم هم على الوقت؟
هذا هو المستحاضة، قياس المستحاضة.
ما حديث المستحاضة إيش يقول؟ توضأ لي كل صلاة.
بس مقتضى كل صلاة، كل صلاة، كل صلاة مفروض.
طيب يعني كل انا ما عندي مشكله في النوافل، النوافل توابع للصلاه المفروضه. طيب حلو، طيب ايش دخل الفوائد؟
الفوائد الامام الشافعي يلزم بها
هذا رأيه، لكن أنا أريد دليل القائلين بوقت كل صلاة، وقت بوقت الصلاة فيدخل فيه الفوائد، هذا ما دليلهم؟ إلى الآن لم يظهر لي أي دليل. لحظة يا شيخ، قال ولنا ما روى الحارث عن علي أنه قال التيمم لكل صلاة، هذا ما يخدمه. ابن عمر تيمم لكل صلاة ما يخدمه، لأن طهارة ضرورة تقيدت بالوقت، فطهارة مستحاضة ضرورة ما تخدم. أين الدليل على الوقت؟ أنا لم أجد دليلا. واضح يا شيخ؟ فعندهم مسجد جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. ممكن ممكن شوية فيها طعم شوية، أي رجل أدركته الصلاة يعني فيها نوع، ما هو بذاك الوضوح. لا باقي إلى الآن لم أجد دليلا في الوقت. طيب الآن ما ينبني على هذه المسألة، فإنه إذا نوى بتيممه مكتوبة نوى الظهر فله
أن يصلي به ما شاء من الصلوات، فيصلي الحاضرة ويجمع بين الصلاتين ويقضي فوائت ويتطوع قبل الصلاة وبعدها.
أنا متفق معكم كلنا نتفق على قضية التطوع، التطوع الرواتب هي تابعة لأصل الصلاة، ما عندنا مشكلة فيها، بس الفوائت والجمع بين صلاة الظهر والعصر، الجمع بين المغرب والعشاء كيف تسوي معها؟ هذه مشكلة. نعم تفضل يا شيخ.
هذا قول أبي ثور، وقال مالك والشافعي لا يصلي به فرضين.
إذن علق المالك والشافعي الحكم على إيش؟ على الصلاة وليس على الوقت. نعم. وقد روي
عن أحمد أنه قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى.
وكذا توافق قول مالك والشافعي وأحمد على هذه المسألة، أنه يتيمم لكل إيش؟ لكل صلاة، بناء على أنه مبيح، أما بناء على رافع الحدث لا، اللي هو رأي أبي حنيفة. نعم.
وهذا يحتمل أن يكون مثل قولهما، لما روي عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.
هذا سيناقشه المؤلف، من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم الأخرى. وهذا
مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين كما لو كان في وقتين.
نفس الكلام اللي قاله صفحة 47-41 قال هنا، قال في ولأنها طهارة ضرورة تقيدت بالوقت. مالك والشافعي ورواية عند أحمد ماذا يقولون؟ ولأنها طهارة ضرورة تقيدت بالصلاة. فلازلنا النقاش، هل هي تتعلق بالوقت ولا تتعلق بالصلاة؟ مذهب يقول تتعلق بالصلاة ومذهب يقول تتعلق بالوقت. تفضل شيخ.
ولنا أنها طهارة صحيحة أباحت فرضا فأباحت فرضين كطهارة الماء.
يا سلام. طيب التزم واجعلها رافع للحدث، فهمتوا معي؟ لأنها قاس على الوضوء، قاس على الوضوء. وقلت لكم في الأسبوع الماضي أن الإمام ابن قدامة مرة ما يقيس على الوضوء ويرى أنها قياس مع الفارق، ومرة يقيس على الوضوء، وإلى الآن لم أتقن الضابط في الفرق بينها، لعل أحدكم أن يدرسها وكلكم تدرسونها تعطونا رأيكم، متى ابن قدامة يقيس التيمم على الوضوء ومتى ابن قدامة لا يقيس التيمم على الوضوء. هنا قاس على الوضوء، فإذا قست على الوضوء فاجعله رافعا للحدث كما في الوضوء، التزم. عطنا.
قال ولأنه بعد الفرض الأول تيمم صحيح مبيح للتطوع نوى به المكتوبة، فكان له أن يصلي به فرضا كحالة ابتدائه.
عرفتوا إيش يقول؟ يقول أنه إذا صلى بها النوافل التابعة للظهر فليصلي بها الفوائد ولا فرق. يقول أنا ما رأى فرق. تفضل شيخ.
ولأن الطهارة في الأصول إنما تتقيد بالوقت دون الفعل، كطهارة الماسح على الخف وهذه في النوافل، وطهارة المستحاضة.
أحسنت. هنا يقول ولأن الطهارة في الأصول إنما تتقيد بالوقت دون الفعل. دائما طهارة الظهر تتعلق بالظهر وتوابعها، فعلقها بالوقت، وهذه تحتاج إلى نظر، هل طهارة الأصول تتقيد بالوقت دون الفعل؟ أنا حقيقة ما حررت هذه المسألة، هل طهارة الأصول تتقيد بالوقت دون الفعل؟ قال كطهارة المسح الخف 3 أيام، ما لها علاقة في وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر، ما لها علاقة إذا كان مسافرا، ويوما وليلة إذا كان مقيما، فكيف تجعلها حكما لك؟ تفضل شيخ.
ولأن كل تيمم أباح صلاة أباح ما هو من نوعها بدليل صلوات النوافل.
كان يريد أن يلزمنا بالنوافل، لكن النوافل توابع للظهر، الفوائد توابع للظهر، إذن قياس ما الفارق؟ أنا لا ألتزم. طبعا كما قلت لكم الذي يظهر لي أنها رافع للحدث، فما نحتاج هذه المسائل كلها. تفضلي بعدها.
وأما حديث ابن عباس
أيوة حديث ابن عباس اللي فوق أنه قال من السنة لا يصلي بالتيمم لصلاة واحدة، لقيتها فوق السطر الثامن والتاسع. ها الشيخ عبدالله لقيتها السطر الخامس، واحد اثنين ثلاثة أربعة الخامس، أيوة أحسنت. اللي يصلي بالتيمم صلاة واحدة ماذا يقول عنه؟ فيرويه
الحسن بن عمار ابن عمارة وهو ضعيف، ثم يحتمل أنه أراد أن لا يصلي به صلاتين في وقتين، بدليل أنه يجوز أن يصلي به صلوات من التطوعات.
خلنا ننظر من السنة لا يصلي بالتيمم لصلاة واحدة يعني الظهر، هل تعرض لفظ ابن عباس إلى الفوائد؟ لا، فعممه المؤلف يقول عممه هذا لو صح. تفضل شيخ.
بدليل أنه يجوز أن يصلي به صلوات من التطوع ويجمع بين صلاتين فرض ونفل، وإنما امتنع الجمع بين فرضي وقتين لبطلان التيمم بخروج وقت الأولى منها.
نعم، على كل حال وضحت المسألة. الآن صار عندنا تمايز في المسألة، هل نعلق الحكم بالوقت أم نعلق الحكم بالصلاة؟ طبعا عندنا المسألة كالتالي، هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ قلت لكم التيمم رافع الحدث رفعا مؤقتا، فيأخذ أحكام الوضوء كلها. خلاص انتهينا من هذا، هذا الراجح. خلونا نأتي إلى من قال أنه مبيح، فانقسموا إلى فريقين، علق الوقت بالحكم، آسف علق الحكم بالوقت، والقول الثاني علق الحكم بالصلاة بصلاة واحدة. خلاص، دليل تعليق الحكم بالوقت ما واضح، دليل تعليق الحكم بصلاة واحدة أجود، ومع ذلك فنقول من علق الحكم بالوقت يصلي بها الحاضرة والفوائد والمكتوبة، بخلاف من علق الحكم بالصلاة. خلاص ننتقل الآن إذا ثبت هذا.
إذا ثبت هذا فإن الخراقي إنما ذكر قضاء الفوائد والتطوع ولم يذكر الجمع بين صلاتين، وكذا ذكر الإمام أحمد، فيحتمل أن لا يجوز الجمع بين الصلاتين، هو مذهب أبي ثور.
أحسنت، خلكم معي مشايخ شوية. الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، واحد مسافر وأراد أن يجمع صلاة الظهر مع العصر، طلب الماء فلم يجد الماء، هنا ماذا نقول له؟ تيمم ويصلي الظهر. طيب هل يطلب الماء مرة ثانية ويصلي العصر ولا يصلي العصر مباشرة؟ خلنا ما في لا تقول على المذهب، أنا خلنا نفكر. طلب الماء فلم يجده فتيمم وصلى الظهر، هل يصلي به العصر؟
نعم، على قول الوقت يصلي به العصر.
ايه على قول الصلاه اذن يرجع يطلب الماء من جديد، صح ولا لا؟ ياخذ منه طلب الماء ساعه ثم يتيمم ويصلي العصر الساعه 2، ينفع؟ ما ينفع، لازم تكون الظهر بعد العصر مباشره، لازم لاصق بعض مع بعض، هذا هو الجمع. طيب كذا إذن يحرم الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم، صح؟ إذا كان تيمم طبعاً، إحنا ما نناقش إذا كان وضوءاً. طيب خلونا أخر الظهر حتى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، خلاص؟ ثم طلب الماء فلم يجده، خلاص؟ فتيمم يصلي إيش؟
الظهر والعصر،
الظهر ثم يصلي بعد العصر، لماذا؟ يعني خلاص المسألة غصبا عنه، فيجوز الجمع في وقت الثانية، لكن هل يجوز الجمع في الوقت الأولى؟ لا. فهمتوا معي؟ طبعا الراجح والله أعلم أن التيمم رافع للحدث، ما دام قلنا أن التيمم رافع للحدث فصلي به ما شئت، وهذا أريح. طيب نرجع إلى المسألة، قال وكذا يحتمل أنه ألا يجوز الجمع. أيوه
قال فيحتمل أن لا يجوز الجمع بين الصلاتين، وهو مذهب أبي ثور. والصحيح جواز الجمع لما ذكرنا من الأدلة، ولأن ما أباح فرضين فائتين ما أباح فرضين في الجمع كسائر الطهارات.
هذا على مذهب من قال بالوقت، وقال بالوقت يجوز الجمع والتيمم تيمم واحد للوقت، عرفتوا؟ هذا مريح. خلونا نشوف مذهب الشافعي ومذهب مالك الذين قالوا كل صلاة لها تيمم خاص، خلونا نشوف شو يقولون. قال الماوردي،
وقال الماوردي ليس للمتيمم أن يجمع بين صلاتين بحال، لأن الصلاة الثانية تفتقر إلى تيمم، والتيمم يفتقر إلى طلب والطلب يقطع الجمع.
ومن شرط أيوة من شرط الجمع الموالاة بين الصلاتين، عرفتوا؟ إذن كذا ما يتيمم ويصلي صلاتين، يصلي صلاة الظهر لكن ما يصلي العصر، خلي العصر في وقتها. عطنا والطلب يقطع، لأن قال شوفوا كيف بنى مقدمات، جعل ثلاث مقدمات. العادة عند المناطق كم مقدمة؟ تنتين فقط، هنا جعلها ثلاث. الأولى الصلاة الثانية تفتقر تيمم، اثنين المقدمة الثانية التيمم يفتقر إلى طلب، ثلاثة الطلب يقطع ليش الجمع. النتيجة لا يجوز الجمع في التيمم، خلاص. ومن شرطه،
ومن شرطه الموالاة، يعني على مذهب الشافعي، وهذا ينبغي أن يتقيد بالجمع في وقت الأولى، فأما الجمع في وقت الثانية فلا تشترط له الموالاة في الصحيح،
لأن أصبحت ضرورة أو ما أصبحت ضرورة. نعم. فإن قيل،
فإن قيل فكيف يمكن قضاء الفوائت والترتيب شرط؟
أيوة إيش نسوي؟ أيوة شيخ، أيوة
هذا رأي
النووي، ليس المذهب. المذهب إيش يقول؟
قال الإمام النووي في الروضة قال جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم، وقالوا لا يضر الفصل بينهما بالطلب والتيمم، ولكن يخفف الطلب،
يعني خليه عشر دقائق بدل ما يكون ساعة.
وخالف أبو إسحاق الشيرازي،
حلو،
هذا مع أن نجمعه مع قول المذهب الشافعي في قضية أن
تيمم كل صلاة،
لا، أن التيقن من تيقن عدم الماء فلا يلزمه الطلب.
أي في البداية
أذكره، إذا كان طلع وصلى صلاة فلا يوجد وقت شاسع، يعني
دقيقة مثلا،
نعم، فبالتالي يخفف الطلب لتيقنه
بعدم الماء،
ولكنه يضرب بناء على الآية. فهذا هو
أيوة. طيب بس إنه يتيمم للظهر ويتيمم للعصر،
لأنه ما يصلي
إلا كل صلاة واحدة. جميل. طيب كيف يمكن قضاء الفوائت مع الحاضرة؟ لحظة إيش، تفضل يا شيخ.
قال فيجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فكيف
طبعا إذا قدم الفائتة على الحاضرة معناها رتب. طيب وإذا قدم الحاضرة ثم أتى بالفائتة حق أمس رتب؟ لا. في إشكال ولا ما في إشكال؟ أراد أن يجعل لنا حل، إيش قال؟
فكيف نتأخر الفائتة عنها؟ قلنا يمكن ذلك لوجوه، أحدها أن يقدم الفائتة على الحاضرة، الثاني أن ينسى.
نعم خلاص، يأتي بالفوائد كلها ويجعل آخر صلاة الشيء الحاضرة، هذا حلنا المشكلة. الثاني،
الثاني أن ينسى الفائتة ثم يذكرها بعد الحاضرة.
طبعا هل ينسي نفسها أو ينسى؟ لا ينسى، لو نسي نسي الفائتة صلى الحاضرة ثم تذكر الفائتة، هذه مسألة أخرى. الثالثة،
الثالث أن يخشى فوات وقت الحاضرة فيصليها ثم يصلي في بقية الوقت فوائت،
لأجل خوف خروج وقت ليش الحاضرة، لأن خرج وقت الحاضرة فهو تارك للصلاة وهو من الذين هم عن صلاة مساهون. نعم.
الرابع أنه إذا كثرت الفوائت بحيث لا يمكن قضاؤها قبل خروج وقت الحاضرة فله أن يصلي الحاضرة في الجماعة في أول الوقت ويقدمها على الفوائت في إحدى الروايتين، فإنه لا بد من تقديمها على بعض الفوائت فلا فائدة في تأخيرها، ولأنه لو لزم تأخيرها إلى آخر وقتها للازم ترك الجماعة الحاضرة بالكلية.
أنا يظهر لي والله أعلم في الفوائد أننا لا نتشدد في مسألة ترتيبها، فلو أتانا رجل قال أنا سأصلي مع الفجر خمسة أيام اللي راحت، خمسة أيام وتارك للصلاة، فقضى الفجر كله في تلك الخمسة الأيام مع الفجر، والظهر صلى خمسة أيام والعصر، أظهر الجواز ولا يتشدد فيها. صحيح أن الترتيب واجب في الصلوات، لكن وجوبه ليس بذاك القطعي. نعم.
مسألة، قال وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه.
اكتفي بهذا مشايخ. الشيخ عاطف يقول نعم وبقوة، فخفت منه. خلاص يا مشايخ نكتفي بها. ها؟ جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.